كان الحديث في الحلقة الماضية عن الخيار، وأخذنا من أنواع الخيار خيار المجلس، وعرفنا أن الرأي الراجح من أقوال أهل العلم والذي عليه أكثر أهل العلم هو ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ونحوهما. والعمدة في هذا الخيار الحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلى آخر الحديث. وعرفنا بعض المسائل التي تتعلق بهذا النوع من الخيار. وموضوع حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن ثلاثة أنواع من الخيارات. النوع الأول خيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس. والمؤلف رحمه الله تعالى تحدث بإيجاز عن هذه الخيارات. وما أدري يا شيخ قبل، هل عندك أسئلة
إجابة على الأسئلة التي طرحت؟
نعم شيخ، حقيقة ورد لدينا في
لعلنا نسمعها قبل ما
نعم شيخنا الكريم، أنتم طرحتم في الحلقة الماضية ثلاثة أسئلة، نستعرض بعض الإجابات من الأخوة. نبدأ بالأخ نبيل حجازي من السعودية، يقول بالنسبة للسؤال الأول، لماذا لا يثبت الخيار في العقود الجائزة؟ يجيب الأخ نبيل يقول: لا يثبت الخيار في العقود الجائزة لأنها بطبيعتها تعطي الحق لأي من المتعاقدين فسخ العقد في أي وقت متى شاء.
جميل، كلام جميل جدا.
أيضا الشيخ: ولأنها عقود غير لازمة فإنه لا حاجة للخيار فيها.
نعم. السؤال الثاني،
بالنسبة للسؤال الثاني، المقصود بمجلس العقد هو مكان وحال التبايع، ولا يلزم أن يكون بمكان محدد كالمجلس، فيمكن أن يكون في السيارة أو غيرها.
أرض جميل.
أما السؤال الثالث شيخ، فيجيب بأنه لا يثبت خيار المجلس في عقد الوكالة، لأن عقد الوكالة من العقود الجائزة التي لا يثبت فيها الخيار.
جميل.
هذه شيخ إجابة الأخ نبيل.
كلها إجابات جميلة وموفقة وموجزة وواضحة.
نعم شيخ. أيضا الشيخ نشكر الإخوة، الأخت أسماء من الإمارات والأخت فوزية من الكويت كذلك، على مشاركتهم ومتابعتهم للأسئلة والأجوبة، وكذلك الأخت منال من مصر،
بارك الله فيهم.
نعم.
إذن نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في موضوع درس اليوم. ولو تفضلت الشيخ عبد الرحمن وقرأت من أول الباب، لأن كلام المؤلف رحمه الله مترابط بعض ببعض.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع.
إلى هذا الحد هذا الكلام من خيار المجلس. نعم. الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي.
نعم. قال: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
هذا الحديث عن خيار الشرط، والكلام فيه كثير، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض الزيادات على ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم.
قال: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال النبي:
إلى هذا الحد يتحدث المؤلف رحمه الله عن خيار العيب، وحيث أن خيار العيب في كلام كثير للفقهاء رحمه الله تعالى، سنرجئه ليكون موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى.
نعم. واصل الشيخ.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصواعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحا ضم الماء وأرسله عليه عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه.
طيب، إلى هذا الحد.
نعم.
هذا الحديث في خيار التدريس، وسنعود إليه إن شاء الله تعالى بالشرح والبيان بقدر ما نستطيع. النوع الأول من أنواع الخيار الذي تحدث فيه المؤلف هو خيار الشرط، خيار الشرط، والمراد ما يشترطه العاقدان من خيار، هو في الأصل معدوم ليس موجودا، وإنما سببه الشرط الاشتراط. ولهذا يقولون أن الإضافة هنا، الإضافة خيار الشرط هنا مضاف ومضاف إليه، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. فعندما نقول خيار الشرط يعني الخيار الذي سببه الاشتراط، أن يشترطه المتعاقدان أو أحدهما. سبق معنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بخيار المجلس أن المتعاقدين إذا أجريا بينهما بيعا في سلعة أو على سلعة معينة فلهم الخيار ما دام في المجلس، فإذا تفرقا بأبدانهما لزم البيع، فإذا تفرقا بأبدانهما لزم البيع. لو فرضنا أنهما أثناء هذا العقد اشترطا أن يمتد الخيار 3 أيام، فهنا جاءنا إيش؟ النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. امتداد الشرط إلى 3 أيام، يقول العاقد الأول مثلا بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال ولي الخيار لمدة 3 أيام، أو أشترط لنفسي الخيار مدة 3 أيام ويقول المشتري قبلت، أو يقوله المشتري يقول اشتريت منك هذه السيارة بكذا ولي وأشترط لنفسي الخيار لمدة 3 أيام مثلا، هذا نسميه إيش؟ خيار شرط. هذا نسميه خيار شرط، يعني أصله معدوم، الأصل أنه غير موجود، يعني سببه العاقدين، سببه العاقدين. بينما خيار المجلس ثبت بالشرع، حتى ولو لم يشترط المتعاقدان خيار المجلس فهو ثابت، فهو ثابت بالأصل. واضح هذا الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط، أن خيار المجلس ثابت سواء اشترط أو العاقدان أو لم يشترط، ثابت بالنص مجرد، يعني ما دام المتعاقدان في المجلس فلهما الخيار، إذا تفرقا لزم البيع وانتهى الخيار. إنما خيار المجلس لا يوجد إلا إذا اشترط، لا يوجد إلا باشتراط العاقدين، لا يوجد إلا باشتراط العاقدين على حسب المدة التي يشترطانها كما سيأتي. إذن نقول الأصل في خيار الشرط العدم، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، فسبب وجود هذا النوع من الخيار هو اشتراطه من قبل العاقدين أو من قبل أحدهما. وعلى ذلك فإذا لم يشترط العاقدان أو أحدهما هذا الخيار فإن البيع يلزم بمجرد التفرق، بحصول التفرق، ولا يكون هناك خيار شرط. ما الذي يدل على شرعية هذا الخيار؟ ما الذي يدل على مشروعية هذا الخيار؟ يدل على ذلك أدلة من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وجه الدلالة من هذه الآية أن الأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بها وبما يشترط فيها، وحيث اشترط المتعاقدان في هذا العقد خيارا فيكون من لازم الوفاء بالعقد أن يحصل الوفاء بالشرط المشترط في هذا العقد، لأن الشرط في العقد من أوصاف العقد ومن متممات العقد. طيب، فيه حديث المسلمون على شروطهم، وهذا حديث معروف، المسلمون على شروطهم، وحيث اشترط المتعاقدان هذا الخيار فهما على ما اشترطا، أو فلهما ما اشترطا. المسلمون على شروطهم، وحيث اشترط المتعاقدان أو أحدهما هذا النوع من الخيار فهما على شرطهما. في حديث خاص في الموضوع نفسه، هذه حديث عامة، الأدلة السابقة عامة، يعني تدل على خيار الشرط وتدل على غيره أيضا من الشروط الأخرى. فيه دليل ثالث خاص في موضوع خيار الشرط، وهو حديث حبان بن منقذ أنه كان يخدع في البيوع، فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة، ولك الخيار ثلاثة أيام. إذا بايعت، جاء في بعض الحديث عن وصف هذا الرجل أن قد تعرض لآمة في رأسه، فأصبح يعني ليس عنده الضبط الكافي، ولهذا من صفته أنه يخدع في البيوع، حتى أنه جاء في بعض روايات الحديث أنه شكى أهله، نفس حبان شكاه أهله إلى رسول الله ليمنعه من البيع، فقال: أنني لا أصبر عن البيع، لا أصبر. قال: إذن إذا بايعت فقل لا خلابة، ولك الخيار ثلاثة أيام، يعني لا خديعة، لا خلابة معناه لا خديعة في البيع، وإذا تبين لأني مخدوع أو مغبون في البيع فلي الخيار أنني أفسخ هذا البيع لمدة ثلاثة أيام. الأصل في الشرط كما قلنا في الخيار خيار المجلس في عقد البيع، وإذا حصل التفرق بالأبدان لزم البيع. في هذه المسألة، في مسألة حبان بن منقذ وما يشبهها، وفي حالة اشتراط الخيار بصفة أعم، يكون أمام العاقد فرصة أطول ليتروى في الموضوع وليفكر في عاقبة هذا العقد، هل هو العقد مناسب، هل العقد مناسب أو غير مناسب. فهذا الحديث، حديث حبان بن منقذ، دليل على شرط الخيار مدة معينة، وقد جاء في هذا الحديث اشتراط الخيار لمدة كم؟ ثلاثة أيام. ويعني احفظوا هذه المدة، لأننا سنتعرض لها بعد قليل. في عندنا مسألة تتعلق بموضوع شرط الخيار أخرى، وهي: ما هو الوقت المعتبر لاشتراط الخيار؟ ما هو الوقت المعتبر لاشتراط الخيار؟ ما معنى الوقت المعتبر؟ يعني معناه الوقت الذي إذا اشترطنا فيه الخيار اعتبر هذا الشرط وأصبح الخيار ساريا مفعول. معنى إن في أوقات لو اشترطنا فيها الخيار فيعد لاغيا. واضح؟ إذن ما هو الوقت؟ قيل: لا يعتبر اشتراط الخيار إلا إذا اشترط في صلب العقد، في صلب العقد، يعني في وقت أثناء العقد. قال: بعتك هذه السيارة وأشترط لنفسي الخيار كذا، اشتريت هذه السلعة وأشترط لنفسي الخيار مدة كذا. هنا اشتراط الخيار مصاحب إيش؟ للعقد. اشتراط الخيار مصاحب للعقد، يعني في صلب العقد كما يقول، في صلب العقد،
وينص عليه أيضا يا شيخ،
ولابد هذا المقصود النص، اشتراط أثناء العقد. هذا قول لبعض الفقهاء أن لا يعتبر إلا إذا اشترط في صلب العقد، معنى لو اشترط قبل العقد أو بعد العقد فيعد لاغيا، فيعد لاغيا ولا خيار شرط. وقيل يعتبر إذا اشترط في صلب العقد وفي زمن الخيارين. ما معنى هذا؟ وقيل يعتبر في صلب العقد، هذا سبق عرفنا، في صلب العقد يعني أثناء العقد، وفي زمن الخيارين
الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط، خيار المجلس وخيار الشرط. نبدأ بخيار المجلس. باع أحد شخص لآخر سلعة معينة، كتابا مثلا، قال بعتك هذا الكتاب، وهم جالسين في مجلس معين، بعتك هذا الكتاب ب20 ريالا، قال الآخر قبلت، وجلسوا يشربون الشاي ويأكلون ما تيسر معه، ماشي؟ طيب، مضى دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، وهم ما زالوا في مجلسه. بعد ساعة قال أحدهما أنا أشترط لنفسي مدة الخيار مدة 3 أيام. الآن حصل اشتراط خيار الشرط متى؟ بعد العقد بمدة، ولكن ما زال في
المجلس،
في مجلس الخيار، في مجلس الخيار، يعني في خيار المجلس. يصح اشتراط الخيار الشرط أثناء خيار المجلس ولا لا؟ يصح؟
نعم.
هنا أقول الثاني، قالوا يعتبر الوقت، يعتبر اشتراط الخيار في وقت خيار المجلس، يعني قبل التفرق، قبل لزوم العقد. إذا اشترط خيار الشرط في مجلس خيار الشرط، في مجلس الخيار، خيار المجلس قبل التفرق، في مجلس العقد قبل التفرق، فحينئذ إيش؟ يصح، ويعتبر شرط الخيار، ويعتبر خيار الشرط، وحينئذ فيحق له الخيار لمدة 3 أيام، ولا يلزم في حقه البيع إلا بعد مضي 3 أيام، أو إذا يعني هو قال يعني أمضيت البيع بعد يوم أو يومين أو 3. نعم.
طيب عشان يتضح الصورة، طيب لو كان فرق بينهما جدار أو شجرة؟
هذه مسألة بحثناها في مجلس، في خيار المجلس، وعرفنا متى يكون التفرق في الأبدان، وأن مجرد حائل يسير لا يعد على الرأي الراجح تفرقا. طيب، في قول ثالث في المسألة.
نعم.
لا، قبل أن ننتقل إلى القول الثالث، هم قالوا في زمن الخيارين يعتبر اشتراط الخيار إذا حصل أثناء مجلس الخيار أو في خيار الشرط، يعني هو اشترط في مثالنا، اشترط الخيار مدة 3 أيام، اشترط الخيار مدة 3 أيام، وبعد يومين، بعد يومين اتصل بزميله الذي باعه الكتاب وكان قد اشترى منه شيئا كبيرا، هو كتاب 20 ريال، اتصل به وقال أنا ما يكفيني 3 أيام، اشترط لنفسي أو اشترط الخيار أسبوعا. الآن متى حصل اشتراط الشرط الثاني، شرط الخيار المدة الثانية؟ أثناء الخيار، أثناء مدة الخيار الأول. يعني كان أصبح عندنا الآن 3 خيارات متداخلة. عندنا أول خيار المجلس الثابت في الأصل بمقتضى الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ثم اشترط أثناء خيار المجلس خيار شرط لمدة 3 أيام، وقبل انتهاء 3 أيام اشترط خيار شرط أو مدة تمتد أطول لمدة 7 أيام، فأصبح عندنا 3 خيارات بعضها دخل في بعض، خيار المجلس أولا، ثم خيار الشرط للمدة الأولى، ثم خيار الشرط للمدة الثانية. فإذا اشترط قبل لزوم البيع، والمهم إيش؟ أن يشترطه قبل لزوم البيع. إذا اشترطه قبل التفرق عن مجلس العقد معناه ما بعد لزم البيع. إذا اشترطه قبل مضي 3 أيام في الحالة الثانية لم يلزم البيع بعد ولا لا؟
نعم، ما زال في مدة الخيار،
وهكذا. فالمهم يعني الوقت المعتبر لاشتراط الخيار أن يشترطه قبل لزوم البيع، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. لو قلت سؤال متى أو ما هو الوقت، أو اذكر الضابط في الوقت المعتبر لاشتراط الخيار، تقول يعني يكفي أن تقول عن هذا بدل الحالة الأولى والثانية والثالثة وخيار الشرط وخيار المجلس، إذا اشترطه قبل لزوم البيع، إذا اشترطه قبل لزوم البيع فيعتبر، سواء في صلب العقد لأنه لم يلزم بعد، أو مدة خيار المجلس
لم يلزم بعد، أو في مدة خيار الشرط لم يلزم بعد، لم يلزم بعد. وعلى هذا نقول إذا اشترطه قبل لزوم العقد، قبل لزوم البيع. طيب، وقيل يعتبر إذا اشترط قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين، لأن الحق لهما فإذا اشترطاه ورضي كل منهما بهذا الشرط فلا بأس. بناء على القول الأول والثاني، لو كان الشرط اليوم يعني حصل بينهم مساومة ولم يتم عقد، حصل بينهم مساومة ولم يتم العقد بعد، وقال سأبيع عليك بيتي الفلاني الواقع في المكان الفلاني، وقال الثاني سأشتريه ولكن أشترط لنفسي الخيار لمدة أسبوع أو لمدة شهر، بيت مو مثل الكتاب،
يعني يستحق
أن يجعل له مدة أطول، ومشى على هذا، وبعد يوم يومين اتصل به أو تواعد في مكان معين وأجريا العقد، هل نقول إن اتفاقهما قبل ذلك على اشتراط الخيار كاف أو غير كاف، لا بد أن يعاد مرة أخرى أثناء العقد؟ بناء على المذهب ومذهب كثير من أهل العلم أن اشتراط الخيار قبل وقت العقد غير معتبر، يعتبر لاغي إذا لم يعد الاشتراط أثناء العقد، فيعد لاغيا ولا خيار شرط. وبعضهم قال لا، إذا لم يوجد ما ينسخ الكلام الأول فيعتبر، إذا اتفق عليه في الأول فيعتبر، ولعل هذا هو الأرجح.
نعم.
طيب، مدة خيار الشرط، هل الشرط محدد بمدة لا يمكن أن يزاد عليها، أو أن مدته مفتوحة، مفهوم السؤال؟
نعم.
يعني هل خيار الشرط له مدة معينة لا يمكن أن يزاد عليها، أو أن مدته مفتوحة، أو ماذا؟ الواقع أن المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، ولكن سنحاول نوجزه بقدر ما نستطيع.
جميل.
أولا، اتفق الفقهاء على أن مدة خيار الشرط لا بد أن تكون معلومة، يعني غير مجهولة
للطرفين.
وعليه فإذا اشترطا أو اشترط أحدهما مدة مجهولة للخيار فإن الشرط لا يصح، كما إذا اشترط الخيار إلى نزول المطر، قال أنا أبيعك هذا البيت بكذا ولكن لي الخيار إلى أن ينزل المطر، هل يعلم أحد متى ينزل المطر؟ إلى هبوب الرياح، إلى وجود عاصفة، إلى وجود برد شديد مثلا، إلى سقوط الثلج، إلى حضور فلان وفلان لا يعلم، يعني فلان مسافر وقال بعتك حتى أو لي الخيار، أشترط لي الخيار إلى قدوم محمد ابن سالم، محمد ابن علي، ماشي،
ولا يعرف له وقت،
ولا يعرف، لا يدرى أينه، ولا يدري متى يدرى متى يأتي، فهذا أمد مجهول، هذا أمد مجهول، هل يصح اشتراط الخيار هذه المدة؟ لا يصح، لا يصح هنا بالإجماع، لأن المدة مجهولة، والغرر موجود، في غرر، وربما ترتب على جهالة المدة ضرر على أحد العاقدين، وأيضا جهالة المدة سبب للنزاع والخلاف بين المتعاقدين، وربما أيضا طالت المدة، وربما تضرر، يعني حصل تغير للسلعة أثناء المدة الطويلة هذه، والسلعة تتغير، سواء تتغير هي بذاتها أو تتغير أيضا قيمها، غير قيمه. طيب، إذا جعل نهاية المدة حصول أمر تختلف أماده، كما إذا قال لي الخيار إلى الحصاد، إلى حصاد الزرع، أو إلى جذاذ النخل، أو إلى إبان
صلاح العنب أو أي شيء. الواقع أن صلاح النخيل له وقت عام ينضج فيه يصلح فيه، ولكن ليس كل نخلة، يعني ليس جميع النخل يصلح في وقت واحد أو في يوم واحد، بعضه يمكن تصير الفروق بين أحيانا شهر أو شهر ونص أو شهرين حتى. فهل حصول يعني توقيت مدة الخيار بهذا الحد أو بهذا الأجل الذي تختلف أفراده معتبر ولا غير معتبر؟ في خلاف، بعضهم قال لا يعتبر لأن هذا مجهول، هذا إيش في جهالة. النخلة السكري مثلا ينضج في شهر كذا، بينما أو يبدأ فيه الصلاح في شهر كذا، البرحي في شهر كذا، وهكذا. بل حتى نفس النوع الواحد من أنواع التمور تختلف أفراد، ليست على في وقت واحد ولا على درجة واحد. طيب، ولهذا قالوا هذا أمد مجهول لا يصح. بعضهم قال لا، بالنسبة للحصاد والجذاذ وما أشبه ذلك هذا معلوم، بداية معلومة، فمجرد حصول النضج أو بداية الحصاد في هذا النوع يعتبر انتهى الأجل. يعني لا نقول ننظر إلى جميع النخل، وإنما مجرد أن بدأ الصلاح في هذا البستان خلاص. ولا شك أن كونه يحدد بمدة غير قابلة للنزاع أولى أولى. طيب، عندنا المدة نفسها. الآن عرفنا أن المدة المجهولة جهالة مطلقة، هذا لا يصح معها. إذا كانت الجهالة ليست مطلقة كما في مسألة الحصاد والجذاذ، هذه محل خلاف. المدة نفسها، هل خيار الشرط محدد بمدة معينة أو أنه مفتوح مثل ما قلت قبل قليل؟ اختلف الفقهاء رحمه الله في اشتراط مدة تزيد على 3 أيام، يعني اتفقوا على جواز اشتراط الخيار لمدة 3 أيام، واختلفوا فيما زاد على ذلك. فقيل إن مدة خيار الشرط 3 فقط فأقل، ولا تقبل الزيادة على ذلك. وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة وزفر والشافعي مستدلين بحديث حباب المنكر. نقلت لكم قبل قليل احفظوا مدة لأن سنحتاجها في المدة. الآن عندنا إيش القول الأول؟ إن لا يصح اشتراط الخيار مدة تزيد عن 3 أيام، والدليل ما هو؟ حديث حبان، لأنه قال إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار 3 أيام. قال الحديث جاء بالنص على 3 أيام فلا يزاد عليها. القول الثاني أنه يجوز اشتراط مدة طويلة، اشتراط مدة طويلة، يعني اشتراط مدة ولو طالت. وإلى هذا ذهب الحنابلة، وقال به صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حسن، مستدلين بالأدلة العامة مثل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومثل المسلمون على شروطهم، وحيث اشترطوا مدة فيجب أو الوفاء بهذا الشرط. في قول ثالث وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى أن المدة تقدر بقدر ما تدعو الحاجة إليه، أن المدة يعني لا نقول طويلة بإطلاق ولا نقول 3 أيام فقط، وإنما نقول تقدر المدة بقدر ما تدعو الحاجة إليه، وذلك يختلف باختلاف السلع، وذلك يختلف باختلاف السلع، لأن الغرض من اشتراط الخيار هو معرفة المبيع، معرفة المبيع، اختبار المبيع. قال وذلك يختلف باختلاف السلع،
فبعض السلع مثلا يمكن معرفتها بمدة صغيرة، بعضها تحتاج مدة أطول، بعض السلع أيضا تتأثر بطول المدة تفسد تتلف يسرع إليها الفساد، فهذه ليست. ولهذا قالوا يعني العقار مثلا يمكن أن يشترط شهر وزيادة 6 أيام للرد وما يتعلق بذلك. الفواكه مثلا حددوها بمدة أصغر، السلع الدواب مثلا لها وقت، فقالوا لينظر في هذا على حسب السلع
حسب نوعها.
نعم. قال مثلا المدة بأن المدة بقدر ما تدعو إليه الحاجة، وذلك يختلف باختلاف السلع، فمثلا الفاكهة يوم بعضهم قال، والدابة 3 أيام، والأرض شهر، وأزادوا على كل مدة جزءا أو مدة قصيرة للرد وما أشبه ذلك، مستدلين بأن الحكم من الخيار هي معرفة المبيع واختباره، فيجب أن تكون بقدر ما يعرف به المبيع.
نعم.
وهذا الحقيقة وجه قوي، يعني رأي المالكية له وجه قوي، يعني الحقيقة فتح الباب أمام مدة طويلة جدا هذا يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه ربما تلف سلع، ربما تغير قيامها، وربما نزاع بين المتعاقدين، وربما وربما. ولهذا بعضهم قالوا يعني أن الباب المدة مفتوحة ولو 100 سنة، هذا غير معقول، هذا غير معقول إطلاقا وغير مناسب في البيوع. وأيضا قصروا على 3 أيام قد لا تكفي، قصروا على 3 أيام قد لا تكفي، ولهذا القول الوسط فيما يظهر والله أعلم هو رأي المالكية لما فيه من التوسط بين القولين.
طيب شيخ، عفوا شيخ، لماذا نقول أن هذا الأمر عائد إلى المتعاقدين أنفسهم حسب ما يرونه في مصلحتهم وما يوافق رغبتهم؟ يعني
إيه، بس لابد يكون هنا، لما يخالف لابد يكون هناك إطار يضبط المتعاقدين
ولا يحق.
يعني لو فرضنا أن أحد المتعاقدين قال أريد الخيار 3 سنين نطيع في هذا؟ لأن الشرع يمكن أحرص على المتعاقدين من أنفسهم. وقد سبق أن عرفنا في شروط البيع أن كون المتعاقدين يرضيان مثلا في بيع غرر، تقول لا، الشرع يحميكما من أنفسكما، حتى ولو تراضي على بيع الغرر، حتى ولو تراضي على بيع مجهول، حتى ولو تراضي على ربا، حتى ولو رضاهما معتبر في حدود إطار معين، في حدود الضوابط الشرعية. فالكلام في المدة هنا أيضا ينظر فيها إلى هذا، هل فتح المجال أمام المتعاقدين لمدة طويلة يترتب عليه مفاسد أو لا يترتب عليه مفاسد، هل يترتب عليه ضرر على العاقدين أو لا يترتب عليه ضرر أو على أحدهما؟ أنا في نظري إن إجازة مدة طويلة بإطلاق 3 سنين 4 سنين 10 سنين هذا لا شك أن يترتب عليه ضرر على العاقدين، لأن السلعة ستبقى محبوسة أثناء هذه المدة.
نعم، صحيح.
ولن يتصرف كل منهما لا في الثمن ولا في المثمن، لأن ممنوع من التصرف في المبيع وفي عوض المبيع مدة الخيار كما سيأتي. طيب، انتهاء خيار الشرط، متى نقول انتهى خيار الشرط ولزم البيع؟ متى يقال انتهى الخيار ولزم البيع؟ أولا الإسقاط الصريح ممن اشترطه، الإسقاط الصريح ممن اشترطه بأن يقول أسقطت ما بيننا من خيار. إذا اشترطه المتعاقدان كلاهما فلا بد يكون الإسقاط منهما جميعا، وإذا كان المشترط هو أحدهما فينتهي الخيار ويلزم البيع إذا أسقط هذا الخيار من له الخيار. واضح؟ طيب، بأن يقول أسقطت ما بيننا من خيار، أو يقول اخترت إمضاء البيع، أو يقول اخترت فسخ البيع، انتهى الخيار. أيضا وجود ما يدل، هذا الأمر الثاني الذي ينتهي به الخيار، وجود ما يدل على إسقاط الخيار والرضا بالمبيع كتصرف المشتري بالمبيع المقبول، كتصرف المشتري بالمبيع، اشترى المشتري سلعة وقبضها
وقد كان اشترط أن له الخيار لمدة 3 أيام، وبعد يومين جاء واحد واشترى السلعة مثلا ب100,000، جاء واحد وكسب 10,000 باع. هذا الدليل على ماذا؟ دليل على أنه رضي بالمبيع، دليل على أنه رضي بالمبيع وأمضى البيع وأنهى الخيار. الأمر الثالث الذي ينتهي به خيار الشرط انتهاء مدته. إذا اشترط 3 أيام فإذا انتهت 3 أيام انتهى، وإذا اشترطه 7 أيام أو 10 أيام فهكذا. أيضا من أسباب انتهاء الخيار أي خيار الشرط موت من شرط له الخيار. موت من شرط له الخيار، لو فرضنا أنه تعاقد على سلعة معينة واشترط أحدهما الخيار له أسبوعا يعني 7 أيام، وبعد مضي 3 أيام توفي رحمه الله، توفي قبل لزوم البيع، توفي قبل لزوم البيع وقبل أن يختار إما الإمضاء أو الفسخ، لم يختار الإمضاء إمضاء البيع ولم يختار الفسخ، فماذا يكون الحكم؟ المسألة هذه فيها خلاف. بعضهم يقول إن إذا مات من شرط له الخيار انتهى الخيار وفسخ البيع تلقائيا، وبعضهم يقول لا، ينتقل حق الخيار إلى الورثة، ينتقل حق الخيار إلى الورثة ويحلون محله في
الخيار،
الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه، وهذا هو الأرجح. أيضا من أسباب انتهاء الخيار هلاك المبيع، تلف المبيع نفسه، اشترى ناقة واشترط الخيار لمدة أسبوع وبعد يومين ماتت، هلكت تلف، وهكذا غيرها تعرض للتلف أي نوع من أنواع التلف. طيب ما الذي يثبت فيه خيار الشرط من العقود؟ ما الذي يثبت فيه خيار الشرط من العقود؟ واحد يثبت في البيع، يثبت في البيع. اثنين يثبت بما هو في معنى البيع من العقود، مثل ما قلنا في خيار المجلس تماما، خيار المجلس قلنا يثبت في البيع وما كان بمعنى البيع كالصلح على عوض وقسمة، قسمة التراضي وهبة العوض، وأيضا يثبت في الإجارة في الذمة، الإجارة في الذمة يعني ليست إجارة عين معينة، كان يقول استأجرتك لعمل معين، استأجرتك لخياطة ثوب أو استأجرتك لبناء جدار أو ما أشبه ذلك، هذا عمل في الذمة يثبت فيه الخيار، يثبت فيه خيار الشرط. لو قال استأجرتك أن تبني لي البيت الفلاني بالمواصفات الفلانية وأشترط لنفسي الخيار لمدة أسبوع أتفكر أو أفكر وأنظر في أمري وفي هذا العقد وفي شروط العقد وفي مواصفات العقد، أو أن المقاول نفسه أو البناء نفسه اشترط لنفسه الخيار مدة هذه المدة، فحينئذ نقول إيش؟ يثبت. طيب كذلك قالوا يثبت خيار الشرط في الإجارة إذا كانت على مدة لا تلي العقد، إذا كانت الإجارة لعين معينة على مدة لا تلي العقد، كان يقول استأجرت منك هذا البيت بيت لمدة سنة تبدأ من الآن أو تبدأ بعد أسبوع، تختارون ماذا؟ من الآن ولا بعد أسبوع الإجارة تبدأ؟ اختاروا بعد أسبوع، المدة العقد الآن، عقد الإجارة اليوم، اليوم يوم السبت. طيب ومدة الإجارة تبتدئ من يوم الأحد القادم أو من يوم السبت القادم، وقال أحد العاقدين اشترط الخيار لمدة 5 أيام إلى يوم الخميس،
إلى يوم الخميس مثلا. هنا الشرط هنا بناء على هذا جائز ولا غير جائز، سائغ ولا غير سائغ؟ نعم سائغ ومعتبر، لأن الإجارة على عين لمدة لا تلي العقد، والخيار في مدة قبل بداية الإجارة، قبل بداية الإجارة. إنما لو قال بعت أجرتك هذا البيت لمدة سنة تبتدئ من الآن، وأشترط الخيار لمدة أسبوع، قالوا هنا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه سيترتب عليه أن المستأجر يستهلك منفعة العين، ويمكن بعد أسبوع يقول هون، يمكن بعد في نهاية الخيار. أفرض أنه يعني اتخذ هذا حيلة، اتخذ هذا حيلة، هو جاء من بلد آخر إلى هذا البلد ولا يريد أن يستأجر في فندق ولا أن يستأجر في مكان يعني يصرف فيه، فقال ذهب إلى مكان البيع العقار إلى مكتب عقاري أو إلى كذا وقال أنا أبحث عن بيت أو أبحث عن شقة اشتريها، وقال هذا البيت الفلاني وهذه مواصفاته وكذا وكذا، والبيت ب500,000 مثلا أو بمليون ريال، وقال نفس من يريد الشراء أشترط لنفسي الخيار لمدة 10 أيام، ويريد أن يجلس في الرياض، فرضنا أن جاء للرياض يريد أن يجلس في الرياض مثلا أسبوع، فقال هذه حيلة أسكن في هذا البيت الفخم الزين ولا أسلم شيء. وبعد مضي 7 أيام قالوا أنا تنازلت، أنا هونت ما أريد هذا البيت، لا يناسبني، لا يناسبني، وأنا قد اشترطت الخيار لمدة 10 أيام، الآن أستطيع بمقتضى هذا الشرط أن أمضي البيع أو أن أفسخ البيع. أنا أختار وفسخ البيع، أنا أختار فسخ البيع. قال هنا لا يصلح، لأن يترتب عليه هذا اشتراط الخيار لمدة تالي العقد في الإجارة على عين معينة لا يصح لما يترتب عليه من هذا. بعض العلماء قالوا يصح حتى ولو كان كذلك، وليس معنى هذا أننا نفوت هذه المنفعة على المالك، نقول يجب على العاقد المشتري أجرة المثل، نقول نفرض كأنه إيش استأجر أجرة المثل، كأنه استأجره، كأنه استأجره كم يكلف أجرته في اليوم؟ قال أجرته في اليوم مثلا 1000 ريال، يسلم 7000 ريال ويمشي.
يلزم بهذا يا شيخ؟
أي يلزم بناء على هذا القول، يلزم بناء على هذا القول يلزم، يا إما أن يمضي البيع ويصير هذا محتسب يعني في القيمة، داخل في القيمة لأنه اشترى البيت، أو أنه يختار فسخ البيع، وحينئذ نقول هذه المنفعة التي استهلكتها لابد لها ثمن، لابد لها قيمة، ادفع الأجرة. كم الأجرة؟ نقول أجرة المثل، أجرة المثل.
طيب أليس شيخ أليس الفائدة والمصلحة من خيار الشرط هو أن يجرب المشتري السلعة مثلا، أو أن يعرف جودتها ويعرف قيمتها؟
سيأتينا سيأتينا هذا، أن العاقدين ممنوعان من التصرف في المبيع أو في السلعة وفي الثمن أيضا إذا كان معينا، إلا في تجربة المبيع، في تجربة بس البيت هذا ما هي بتجربة، هذا يريد يسكن، هذا يريد يسكن، ما هي مسألة تجربة، هذا يريد يسكن. طيب ولا يثبت خيار الشرط فيما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. أريد مثال منكم، ما هو الذي يشترط فيه التقابض في مجلس العقد؟ أريد مثال واحد، أذكر مثالا على ما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. يلا يا إخوان أتورطونا أعطونا جواب، يلا مثال يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. نعم
ذهب،
نعم بيع ذهب بذهب أو بيع ذهب بفضة، يعني للربويات الأصناف الربوية إذا بيعت ببعضها فيشترط التقابض في مجلس العقد. طيب إذا كان يشترط التقابض في مجلس العقد، إذا كان يشترط التقابض في مجلس العقد، هل نقول في فرصة لاشتراط الخيار لمدة 3 أيام؟ لا، هذا يناقض التقابض، هذا يناقض التقابض، يعني اشتراط الخيار لمدة تزيد عن مجلس العقد يناقض اشتراط التقابض في مجلس العقد. فإذا بيع ربوي بربوي من جنسه فلا بد من التقابض والتساوي. إذا يبيع ربوي بربوي من غير جنسه ويتفق معه في العلة فلا بد من التقابض وإن لم يشترط التساوي، كإذا بيع ذهب بفضة أو إذا بيع بر بشعير أو ما أشبه ذلك.
نعم
واضح؟
نعم.
إذن نقول لا يثبت خيار الشرط فيما يشترط في التقابض في مجلس العقد كالصرف، صرف لو بيع الذهب بالذهب والفضة بالذهب وما أشبه ذلك، الريالات بالريالات، الريالات بالدولارات وبالجنيهات وما أشبه ذلك،
هذا لا يسوغ فيه،
لا يسوغ فيه اشتراط خيار الشرط.
نعم شيخ عبد الله. طيب. نستأذنكم صاحب الفضيلة في التوقف مع فاصل قصير، نتواصل معه بإذن الله تعالى مع أحبتنا المشاهدين. أيها الأحبة الكرام، نتواصل معكم بعد فاصل قصير، نتلقى بعده أسئلتكم ومشاركاتكم على هواتف البرنامج وعبر الموقع الإلكتروني الأكاديمية، فابقوا معنا.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
2. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون، مرة أخرى نرحب بكم ويسعدنا تواصلكم معنا، وكذلك نرحب بالشيخ عبد الله مرة أخرى، حياكم الله.
حياكم الله يا أخي وبارك الله فيكم.
شيخنا الكريم، توقفتم عند مسألة في خيار الشرط، فتفضل مشكورين. طيب. موجودين
عندنا من المسائل المتعلقة بخيار الشرط حكم الملك زمن خيار الشرط، يعني من الذي يملك السلعة وقت خيار الشرط. احنا قلنا ان للعاقدين ان يشترطا مدة معينة، يختاران او يختار احدهما بناء على الشرط امضاء البيع او فسخ البيع، والمدة مثلا نقل 10 ايام، لنقل المدة 10 ايام. من الذي يملك السلعة هذا الوقت؟ هل يملكها المشتري او البائع او ماذا؟ في خلاف، بعضهم يقول يملكها البائع لان احتمال ان ترد عليه، وبعضهم يقول لا يملكها المشتري، وبعضهم قال يختلف. لا أريد أدخل في التفصيلات لأن قد تتعبنا شوي، ولكن الذي عليه كثير من الفقهاء أن الملك زمن الخيار للمشتري، الملك زمن الخيار للمشتري، ويستدل على ذلك بحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وجه الدلالة من الحديث دقيق، الحديث يقول من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري. مفهوم هذا الحديث أن العبد نفسه للمشتري بدون اشتراط، للمشتري بدون اشتراط، المال لا يكون للمشتري إلا بالاشتراط، معناه أن العبد يكون للمشتري بدون اشتراط. طيب، يرتب على هذا الكلام قضية مهمة جدا، يرتب على ملكية المبيع وقت الخيار لمن تكون، يرتب عليها مسألة مهمة جدا وهي النماء، إنما لمن يكون؟ هل المبيع جامد لا يزيد ولا ينقص؟ هل قيمة المبيع ثابتة لا تتغير أو يمكن أن تتغير؟ أولا المبيع قد يكون ينتج، قد يكون المبيع ينتج، قد يكون سلعة دابة فتحمل، قد تكون حاملا وقت العقد فتلد، قد تكون شجرة فتثمر، قد يكون عبدا فيتكسب يشتغل ويكسب مال. هذه يسمونها نماء منفصل، وقد يكون النماء متصل، قد تكون دابة هزيلة فتسمن قد يكون عبدا ليس معه صنعة فيتعلم صنعة، كتابة، كمبيوتر، لغة، ومهارة معينة وما أشبه ذلك، فيزيد بتعلم هذه المهارة يزيد ثمنه ولا لا؟
نعم صحيح.
فأصبحت هذه زيادة متصلة، السمن أيضا زيادة متصلة، ولهذا هذا يسمى النماء، نماء المبيع. وقت الخيار قد يكون نماء مفصلا مثل الثمرة ومثل الولد، مثل اللبن أيضا للحليب للدابة الحلوب، وقد يكون متصلا كالسمن وتعلم صنعة أو مهارة أو ما أشبه ذلك.
نعم شيخ.
طيب بناء على لحظة شوي.
نعم
بناء على ما تقرر من أن الملك زمن الخيار للمشتري، فالنماء كذلك له، فالنماء كذلك له، لأن النماء تابع للملك، الذي يملك السلعة هو الذي يكون النماء له.
نعم شيخ عبد الله.
وبعضهم مفصل يقول النماء المنفصل يكون المشتري، والنماء المتصل يتبع السلعة.
نعم.
نقطة أخيرة في خيار الشرط، وهي تصرف العاقدين في المبيع وقت الخيار. لا يجوز تصرف كل واحد منهما في المبيع مدة الخيار إلا بإذن الآخر، إلا بإذن الآخر. واستثنوا من ذلك مسائل، منها تجربة المبيع. قالوا تجربة المبيع للمشتري أن يختبر المبيع، يجربه ليعرفه، لأن من حكم الخيار هي معرفة المبيع. يعني إذا كان دابة تركب فيركبها، إذا كانت سيارة أيضا يجربها، يمشي بها ويشغلها لكي يعرف ويختبر صلاحيتها، يختبر أنها سليمة أو غير سليمة، فيها عيوب ولا ما فيها عيوب. إذا كان دابة حلوب أيضا يحلبها من أجل أن يتعرف على مقدار الحليب وكذا وكذا وهكذا. تجربة المبيع أيضا التصرف يعني مع من له الخيار، التصرف مع العاقد الثاني إذا كان له الخيار فهذا لا إشكال فيه، لأنه يعني بينهما. أيضا بإذن الآخر، تصرف أحدهما إذا أذن له الآخر هذا لا إشكال فيه. وبناء على هذا فالتصرف في غير هذه الأحوال لا يجوز، ولكنه لو حصل فيعد فسخا لخيار هذا الشخص الذي تصرف في المبيع، كما سبق أن قلنا أن من مسقطات الخيار ما يدل على إسقاطه، كما إذا تصرف في المبيع في البيع وما أشبه ذلك.
نعم شيخ عبد الله بارك الله فيك.
هذه أهم المسائل، وليس كل التي تدور حول خيار الشرط، وكما تلاحظون أنه أن الموضوع يعني دسم طويل، وفي مسائل كثيرة تتعلق به، وهو أيضا موضوع مهم، لأنه لا يكاد يخلو بيع أو كثير من البيعات يدخل فيها هذا الخيار، والله أعلم.
على كل حال شيخ، يعني لعلنا نستعرض بعض الأسئلة وإن بقي معنا وقت فنعود إلى درسنا.
على كل حال احنا قلنا في بداية الحلقة أن موضوعنا سيكون في ثلاث أنواع من الخيار، لخيار الشرط وهو قد انتهينا منه، وخيار الغبن وخيار التدليس. إذا بقي معنا وقت
لعلنا شيخ
رجعنا إليه.
طيب شيخنا الكريم، نستأذنكم في تلقي اتصال هاتفي.
تفضل.
الأخ أبو أحمد من القاهرة، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك بس أنا عندي سؤالين، كل سؤال عبارة عن نقطتين إن شاء الله، أرجو حضرتك تفتح صدركم لي، يعني عشان في شيء من التفصيل مفيد جدا هنا في بعض البلاد العربية غير السعودية.
ما في بس، تفضل.
الشرط الأول، الشرط الفاتت في البيع، الشرط الفاتت في البيع وليس في صلب العقد، ولكنه شرط فرعي أضيف على العقد، مثل أن يشتري شيء مباح ويكون له هناك شروط صحيح، شروط سليمة، ولكن الشرط الفاسد أن يقول له إذا تأخرت عن السداد في الوقت المحدد ستدفع فوائد أو ستدفع ريبة بمقدار 10% أو ما إلى ذلك. المشتري يقول أنه لن يقع في هذا الشرط لأنه سيكون ملتزم بالسداد في الأوقات المحددة، وعلى هذا يمضي هذا الشرط. يعني هل يجوز له للمشتري أن يوافق على هذا الشرط الفاسد في البيع بحجة أن هذا الشرط لن يحدث لأنه سيلتزم بشروط العقد ولن يتأخر عن سداد الثمن؟ الشيء السؤال الثاني في هذا الجزء الثاني في هذا السؤال ان يكون اذا كان هذا الشرط والعياذ بالله شرط مثلا دواء مقيم في دوله اجنبيه فيكون شرط ليس فاسد ولكنه شرط بالكفر فان يكون مثلا اذا تاخر البائع او تاخر المشتري عن السداد يحق للبائع مقاضاه امام المحاكم يكون هذه فيها في الدول غير الدول الاسلاميه فتكون مقاضاه الاسلاميه فالمشتري ايضا يقول انا لن اقع في هذا الشرط لانني سانفذ الشروط كلها في معاهدها. هذا السؤال الاول.
نعم يا اخي تفضل.
السؤال الثاني معذره عن حكم البيع بالقسط وحكم البيع بالقسط نتيجه زياده في الثمن في الشكل العادي المعروف نعلم انه بفضل الله حلال لكن هناك نقطتين يدخلوا عليه هل ينقلوا من الحليه لحرمه ام لا. النقطه الاولى اذا اشترط البائع بالقسط ان يقول انا سابيعك هذا الامر بالقسط ولكن على كم سنه على سنتين على ثلاثه على اربعه كل سنه ساجعل هناك فائده 8% او 10% فانت ستشتري على ثلاثة على سنه سازيد عليك الثمن 10% فائده 10% على سنتين 10 و10 يصبحوا 20. هذا الشرط يجوز ام لا يجوز. الشكل الثاني من البيع بالقسط ان يدخل احد البنوك او احد النقابات المهنيه خاصه في مصر عن طريق المرابح. فهناك بيع سياره الذي المعرض الذي يبيع السياره لا يبيع بالنقد لا يبيع الا بالنقد يدخل بنك اسلامي فيقول انا سادخل بالمرابح انا ساشتري السياره ثم أبيعها للذي يريد شراءها وتكون هذا بقسط والقسط نتيجة يزيد في الثمن نتيجة لهذا القسط لكن البنك لا يتملك تملك حقيقي للسيارة يعني لا يأخذ السيارة عنده في مخازنه ثم تقع في عندي ثم ترخص به ولكنه هو وثيق ما بين البائع والمشتري ولكن تصبح بعد ذلك حقيقة الأوراق كلها باسم البنك والسداد يكون باسم البنك وكل شيء باسم البنك فهل يجوز هذا البيع على هذا النحو ام لا؟
نعم شكرا لك يا
طلبة بس يعني امور مهمه ان شاء الله.
شكرا يعني. شكرا لك يا ابا احمد بارك الله فيك. الحقيقه السؤال ابو احمد يقودنا شيخ لكثير من العقود اللي تتوقع
طيب في الحقيقه السؤال الاول اللي هو عن الشرط الفاسد وحتى ما يتعلق بالسؤال الثاني هو يتعلق بالشروط في البيع. والشروط في البيع لها حلقه او اكثر من حلقه ان شاء الله تعالى سنخصص الكلام في هذه الشروط. ولهذا يعني استاذن الاخ ان يؤجل الكلام في هذا الموضوع الى وقته وهو قريب ان شاء الله تعالى سنتحدث عن الشروط في البيع. في مساله مهمه اللي لها علاقه فيما سبق في باب شروط البيع وليس الشروط في البيع اللي قضيه المرابحه. ليقول يعني احيانا يكون البيع في المرابحه صوريا ان يعني ما فيه ملك ان البنك لا يتملك السلعة قبل بيعها على العميل. إذا كان البنك أو نحوه من كل من يكون بينه وبين عملائه بيع بهذه الصورة عن طريق المرابحة إن لابد أن يتملك السلعة تملكا حقيقيا ويقبضها ثم بعد ذلك يبيعها على من يريد شراءها. أما إجراء العقد نهائيا أو إجراء ما يدل على لزوم هذا التعاقد بينهما قبل التملك فهذا غير صحيح ويناقض اشتراط الملك الذي اشترطه الشارع في البيع عموما. طيب
نعم شيخ الحقيقة أيضا عندنا سؤال في الموقع شيخنا الكريم الأخ أبو سامر من السعودية يقول الخيار بالاستثناء مثل أن يقول اشترط ألا ينزل السوق يعني أقصد السلعة المباعة
كيف اشترط الذي
هذا نص سؤال يا شيخ لا أدري إن كان يقصد السلعة لا تنزل السوق أو شيء من هذا
ما أدري كان يقصد الاحتكار
أو احتكار نعم
احتكار السلعة ثم من الذي يشترط هل الذي يشترط البائع هل يشترط على المشتري أن لا ينزل السلعة السوق أو أن الذي يشترط نفسه المشتري كيف يعني يشترطها على من على البائع هو قد اشتراها وملكها فما هو واضح لي السؤال هذا. طيب.
نعم الشيخ بالنسبة الآن أحدهم يسأل عن إذا جعل المشتري المدة مفتوحة مثلا قال أستخير أو أستشير ولم يحدد مدة بعينه هل يشترط تحديد المدة للخيار؟
قلنا أن لا بد من تحديد المدة. بعضهم بعض أهل العلم وأنا يعني ما ذكرت هذا أثناء تقرير مدة خيار الشرط لأن أرى أنه غير يعني وجيه في قول يقول يمكن أن تكون المدة مفتوحة إذا ربطت بغاية معينة كان يقول سأشتري منك هذا البيت أو سأبيع، يقول البائع سأبيعك هذا البيت بكذا وأشترط لي الخيار حتى أجد بيتا بديلا، حتى أجد بيتا بديلا. بعضهم يقول هذا يجوز، ولكن الجمهور يقول لا، لا يجوز هذا لأنه مجهول، يمكن يجلس بسنة ويقول والله إلى الآن ما لقيت بيت، وكل ما قال يلا أخرج يا أخي عطنا القرار الأخير قال أصبر حتى أجد بيت، فهذا فيه ضرر على العاقد الثاني. ولهذا صحيح أن وضع مدة أو غاية غير محددة بزمن محدد صحيح أنها لا تجوز.
نعم. أحد الأخوة هنا
فضل
يا أخي.
قلت الشيخ خيار الشرط،
نعم،
إذا مثلا اشترط أبيع الكتاب ب20 ريال، قال اشترط على نفسي 3 أيام انظر الكتاب، وهذا شرط البائع أن يدفع مثلا نص القيمة عشان يحقق هذا الشرط، يدفع نص القيمة خلاص بتوصل لي 10 ريال.
قصدك أن يشترط البائع أن يدفع المشتري جزء من الثمن؟
نعم.
ما في شيء، ما في إشكال. ولكن لو أن اختار المشتري فسخ البيع فسيرد عليه جزء من الثمن الذي دفع، حتى لو دفع الثمن كاملا لا إشكال. يعني لو بعتك أنا هذا الكتاب ب20 ريال، أنا استلمت 20 وأنت استلمت الكتاب، وقلت أو وقلنا جميعا أو اتفقنا على اشتراط الخيار لنا جميعا 3 أيام، ما في شيء. ولكن إذا اخترنا فسخ البيع فأنا أرجع لك الثمن وأنت ترجع لي الكتاب.
لا يعني إذا اشترط مثلا أنت تبيع للكتاب قلت 10 ريال ستصل لي، يعني مضمونة أنها لك، والعشر الباقية إذا رجعت الكتاب رجع لك العشرة.
يعني كانك تقول يدفع عربون.
أي عربون؟
مثل العربون، أن يدفع له مبلغ من المال إن أمضى البيع احتسبت من الثمن، وإن لم وإن فسخ البيع فيأخذها المشتري نفسه. هذه العربون إذا كانت في حدود المعقول يعني ربما يقال بجوازها.
نعم الشيخ، الآن خيار الشرط إذا اشترط المشتري فهل الحق للبائع أن يكون له الخيار في مدة الشرط؟ إذا كان المشترط هو المشتري اشترط 3 أيام مثلا للشرط، فهل البائع أيضا أن يكون له خيار في هذه المدة ولو أنه
على حسب الاتفاق؟ إذا كان الخيار مشروط فقط للمشتري فليس للآخر خيار، ليس للآخر، يلزم في حقه من حين التفرق. إذا كان مشروطا لأحدهما فيكون الخيار له وحده دون الآخر، أما إذا اتفق على أن الخيار لهما جميعا فكل واحد منهما له حق الإمضاء والفسخ،
ويكون العقد لازم في حق البائع،
يكون لازما في حق من ليس له الخيار وجائزا في حق من له الخيار حتى ينتهي خياره.
جميل شيخ. أيضا شيخنا نتلقى اتصال الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله يا شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ. ممكن أسأل؟
تفضل يا أخي.
إذا قال مثلا أشترط الخيار إلى أن يأتي فلان وسوف يأتي بعد شهر، وش حكم هذا الخيار؟
طيب شكرا لك يا أخ إبراهيم، بارك الله فيك.
هذه مدة الحقيقة هي يعني فيها جانب معلوم، ولكن أيضا فيها جانب مجهول. إذا كنا أو إذا كان الغائب محدد أو قد يعني حدد رجوعه بعد شهر فهذا علم.
نعم شاء.
ولكن مع هذا العلم هذا قد لا يأتي، قد يعترضه ما يمنعه من المجيء في هذا الوقت المحدد. ولهذا إذا كانت المسألة مربوطة بالمدة فتربط بالمدة من الأساس، ولا تربط بهذا الشخص. نعم. الذي قد يأتي وقد لا يأتي، تربط بشهر وينتهي الأمر، تربط بشهر وينتهي.
نعم شيخ. أيضا الأخ محمد من الرياض، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
أكرم شيخ عبد الله،
حياكم الله.
شيخ عندي استفسار، سمعت يا شيخ؟
تفضل
شيخ. بالنسبة لحديث ابن عمر الذي ونص في المسألة الخيار وهو خالف بأنه مشى لكي يكون الشرط مضى، ويقال أن الراوي أعلم بما روى، فما هو رد يا شيخ؟
أعيد السؤال يا شيخ، ما هو واضح الصوت عندي زين.
شيخ
نعم
أخ محمد،
أقول شيخ أحسن الله لك، شيخ بالنسبة لحديث ابن عمر،
وهو الحديث ما هو؟
الذي هو نص في الخيار، الحديث الخيار،
خيار البيع عن بالخيار.
اي نعم، خيار الحديث حق النص
بالخيار. نعم، ما لم يتفرق.
نعم هو شيخ يقولون ان ابن عمر خالف هذا.
اي نعم نعم، احسنت، السؤال واضح الان.
نعم شيخ يقولون ان الراوي اعلم بما روى.
اي نعم،
جزاك الله خير.
شكرا لك.
شكرا لك.
السؤال الثاني ولا نجاوب؟ طيب، القاعده في هذا انهم يقولون العبره بما روى الراوي لا بما عمل به، دائما يقدم الرواية على العمل، هذا أرجح من أن الراوي أعلم بما روى، ولا سيما إذا كان الحديث صريح، صريح الدلالة، مثل حديث ابن عمر في خيار المجلس، واضح الدلالة وصريح، فالعبرة بما روى لا بما رأى أو لا بما عمل. نعم
نعم شيخ، نرى أحد الأخوة هنا، تفضل.
لو كان عند خيار الشرط في كتاب مثلا، أنا قلت أخذ منك الكتاب،
كل بيعكم على الكتاب هذا
بعد 3 أيام، قريت الكتاب أنا كامل،
طيب
أنا ملزوم أني أدفع له فلوس يعني أني
قريت. والله إذا كنت اتخذت هذا حيلة أنك تستفيد من الكتاب ولا تدفع شيء، هذا ما فيه في 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 غش، في تغرير، هذا في تغرير. يعني بعضهم، أنت الآن تريد أن تستفيد من هذا الكتاب وأن تقرأ الكتاب، ولكن ما تريد تشتري، ولا تريد أيضا الإعارة، وأنك ما وجدت أحد يعيرك، فتأتي إلى شخص آخر وتقول أنا سأشتري منك الكتاب لمدة شهر، وأشترط الخيار لمدة شهر، أشتري منك هذا الكتاب لمدة كذا وأشترط الخيار لمدة شهر، فقصدك من هذا أنك تقرأ الكتاب وتستفيد منه، وإذا انتهيت من ذلك تعيده وتفسخ البيع، هذا فيه يعني تغرير، ما ينبغي هذا.
لو سمحت قرب المايك شوي.
لو انا ما كان قصدي يعني اخذت الكتاب، انا اللي بس بطلع بس قريت الكتاب كامل، يعني انا ما زال اعطيه فلوس ولا لا؟
هو يقولون ان مثل ما قلنا قبل قليل، ان المشتري له الحق ان يجرب المبيع، اذا كان مجرد قراءه لتطلع على حروفه، كتابته، النظر فيه، تعرف عليه، انما اذا كنت تقراه كامل هذه ما صار تجربه، هذا ما صار استخدام، صار استخدام كامل أو تصرف كامل. نعم، الذي يظهر أنه ما ينبغي هذا، لا يصبح.
شيخنا أخت شموخ هنا في من مصر تقول، هل يجوز للبائع العدول عن بيعه في مدة خيار الشرط، أم أن ذلك خاص بالمشتري؟
على حسب الخيار كما قلنا،
على حسب نص،
على حسب شرط الخيار، هل الخيار مشترط للعاقدين معا؟ وحينئذ فلكل واحد منهما أن يفسخ البيع، أن يختار فسخ البيع أو إمضاء البيع في هذه المدة. إذا كان الخيار مشروط فقط للبائع، فالبائع الذي له الحق والآخر لازم في حقه، إذا كان المشتري فكذلك يكون له الخيار والبائع يكون لازم في حقه.
شيخنا الأخ مصعب بن المغرب يقول، هل لشرط الخيار صيغة معينة خاصة؟
لا، ليس له صيغة معينة، وإنما يعني بكل ما يفهم منه اشتراط الخيار، في كل ما يفهم من نص الفقهاء على هذا، قالوا ليس له صيغة معينة، وإنما يتحقق خيار الشرط بكل صيغة يفهم منها مراده، يفهم منها إرادة، يعني إرادة هذا الخيار، سواء قال أشترط لنفسي الخيار لمدة 3 أيام، أو قال لي الخيار 3 أيام، أو قال أريد أن تفسح لي أو تتيح لي فرصة النظر والتفكر لمدة 3 أيام، حتى لو جاء لفظ الخيار نفسه، يعني مسألة التروي، قال أريد أن تتيح لي فرصة التروي والتفكر والنظر، أريد أن أشاور وأنظر في الأمر لمدة كذا، أي لفظ فهم منه المراد تأدى به.
نعم شيخنا الأخوة هنا،
تفضل.
تفضل.
أنا قلت أنا قبل قليل هذا نفس السؤال.
نعم.
سأل لك الرابطة بشهر
وأيضا نفس بشخص آخر يقدم، هذا فيه جهالة من وجه وعلم من وجه، ولهذا الأولى أن يربط بالمدة، بالمدة، ولا يربط بشخص فيه جهالة يعني. ولهذا أنا في نظري أن ما ينبغي هذا، طيب. ما يصلح أن يربط بمدة متعلقة بشيء مجهول، بشيء مجهول. يعني أيضا مثل مثلا ولادة دابة معينة، قال لو فرضنا بحسب الحساب أن الدابة ستلد بعد شهر وبعد شهرين وكذا، وقال لي الخيار لمدة شهرين إذا ولدت الدابة. الدابة أيضا فيها جهالة، قد تلد على حسب الحساب المحدد وقد تزيد وقد تلد قبل ذلك، كذلك حمل المرأة وما أشبه ذلك، فغياب قدوم المسافر وما أشبه ذلك هذا يعني يعتبره الجهالة.
طيب شيخ، نأخذ اتصال الأخ عبد الملك من السعودية، تفضل عبد الملك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
يا شيخ بارك الله فيك، سؤالي بعرض هذه الصورة، هو هل هو اتفاق صحيح أو غير صحيح؟ شخص عنده أرض، طبعا في البيع وما صار في موضوع الدرس يا شيخ، شخص عنده أرض أو شخص ثاني بالمال أقام هذا المشروع اتفاق شراكة بينهم، حصل مشكلة فرقوا الشراكة، قال أريده قرض حسن لوجه الله لك رده إذا ما رديته. الشخص الثاني قال لا أعتبرها إيجارة، الأغراض اللي شريتها إيجار أجرتها عليه مدة 3 سنوات مبلغ هذا كذا كذا، بعد ما يرجع رأس المال لك، بعد رأس المال تبدأ إيجارة 3 سنوات مدة 3 سنوات معي، وافترق على هذا الأمر، هل صح الاتفاق هذا أو
نعمل شوي يا أخي هل نفهم السؤال زين؟ الآن شخص عنده أرض والآخر يريد أن يقيم مشروع على هذه الأرض،
وأتى أخ صليق له ودفع المال وقام من هذا المشروع، بنيت شراكة بينهم لمدة معينة 5 سنوات مثلا،
يعني شخص منه أرض وشخص منه فلوس
مال، نعم
كذا، واتفق على عقد شراكة على إقامة مشروع على هذه الأرض،
حدث إشكال
من أحدهما الأرض ومن أحدهما الفلوس
المال، حدث إشكال على هذه الأرض من أهل الشخص، قال هذا الشخص راعي المال أريده قرض حسن لوجه الله متى ما رديت ورده، قال الشخص الآخر لا أنا سأعتبرها إيجارة بيني وبينك ليست شراكة لمدة 3 سنوات على مبلغ معين اتفقها، بعد رد رأس ماله له، فما أدري هل هو اتفاق بيع صحيح، اتفاق صحيح أو في شبهة أو ما.
طيب الآن أولا عقد عقد شراكة بحيث أن أحدهما يقدم الأرض والآخر يقدم المال،
صحيح،
ويقيمان مشروعا على هذه الأرض،
صحيح،
ماشي، ثم بعد كم مدة
المدة اتفق قالوا يعني
متى حدث تغيير العقد أو الخلاف، متى وجد
الخلاف؟
بعد ما مضى في المشروع ولا ما زال في البداية؟
لا بعد الاتفاق بأسبوع على الشراكة،
قبل إقامة المشروع
حدث إشكال من قبل إخوان الشخص على الأرض، قال المستثمر راعي المال قال أنا أريده قرض حسن وجه الله ترده متى ما رده، الشخص الآخر قال لا أريدها تعتبر إجارة، الأغراض اللي شريت هذه تؤجرها على بيت إجارة لمدة 3 سنوات.
على كل حال لحظة شوي، على كل حال إذا فسخ عقد الشراكة وما زال يعني في البداية لم يبدأ المشروع بعد واتفق على إيجارة أو على قرض، فهم على ما اتفق عليه فيما يظهر لي والله أعلم.
الاتفاق صحيح؟
نعم
لأنه ما إلى الآن ما بعد مشى في المشروع،
ما مشى في المشروع،
كأنهما فسخ الشراكة وعقد عقدا آخر. نعم
طيب شكرا، شكرا لك يا خادم. طيب
تريد الآن نواصل في موضوعنا
شيخ؟ الحقيقة الوقت يعني 5 دقائق تقريبا وعندي بعض الأسئلة، طيب. نستعرضها يا شيخ بشكل سريع. الأخ يعقوب من الإمارات يقول إذا أصابتها جائحة خلال أيام الشهر على من يكون الضمان إذا أصابت السلعة جائحة؟
هذه سبق الكلام فيها، بالنسبة للثمار، بالنسبة للثمار إذا كانت السلع من الثمار فقد جاء في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح. أما فيما يتعلق بالأشياء الأخرى، السلع الأخرى إذا تلفت، مر معنا من مسقطات خيار الشرط أن من مسقطات خيار الشرط هلاك المبيع، تلف المبيع. نعم
أيضا شيخ الأخ أمين المدني يقول هل التورق من البيوع أم من الاقتراض، ويسأل عن حكمه التورق.
نعم، بالنسبة للتورق أشرنا إليه في موضوع الحلقة الخاصة عن الربا وعن صور المعاملات الربوية المعاصرة، وقلنا إن من الصور التي يعدها بعض أهل العلم من الربا هي صورة التورق، ولا سيما إذا كان تورقا منظما كما تجريه البنوك الآن. إنما التورق الذي أجازه كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم هو التورق الذي ليس على، يعني لا يظهر منه التحيل على الربا، لا يظهر منه التحيل على الربا، وحينئذ بهذه الصورة التي لا يظهر من التحيل على الربا وإنما هو أن يبيع شخص أو بنك أو مؤسسة سلعة بالأجل ثم بعد أن يقبضها المشتري يبيعها ويستفيد من ثمنها فيما يحتاجه أيا كانت هذه الحاجة، فهذا التورق كما هو رابع العلماء جائز ولا إشكال فيه، والأرجح أنه جائز حتى وإن منعه الكثير من بعض أهل العلم. التورق بهذه الصيغة الجائزة لا يعد قرضا، وإن سمى كثير من الناس الآن قرض، بل إن كثير من التعاملات المعاصرة الآن يسميها الناس قروض وهي في حقيقتها بيوع، لأن لو كانت قروض ما جازت نهائيا أصبحت محرمة. بل إن مما يراه البعض من تحريم كثير من التعاملات المعاصرة حتى ما تجري بعض البنوك الإسلامية، يعني من تعليلهم أنها لا تجوز، قالوا لأن في حقيقتها قروض، ولهذا حتى الناس يسمونها قروض، البنوك نفسهم يسمونها قروض، والناس أو العملاء يسمونها قروض وهي في حقيقتها قروض، والبيع الموجود فيها إنما هو بيع صوري أو بيع حيلة من أجل بيع نقود بنقود مع التأجيل ومع الزيادة، وهذا هو الربا. ولهذا نقول إذا كان التورق بالصيغة الجائزة ولا يظهر منها التحيل على الربا، البنك مثلا يبيع سلعة بعد أن يملكها وبعد أن يقبضها والمشتري يشتريها سواء استخدمها لنفسه أو باعها لأنه يريد بها النقود، فهذا جائز، ولكن لا يسمى قروض لا من بعيد ولا قريب، لا يسمى قرضا وإنما يسمى بيعا، بيع أو يسمى تورق كما يسميه، وهذا بالنظر إلى نية المشتري، لأنه يريد الورق يريد النقود يريد النقود.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ولعلنا إن شاء الله في حلقات قادمة نتطرق إلى بعض المسائل المعاصرة في هذا الزمن. نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك لنا في علمكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، كما عودتمونا في كل في نهاية كل حلقة شيخ عبد الله تطرحون سؤالين أو أكثر للأحبة المتابعين، فنرجو منكم ذلك فضيلة
السؤال الشيخ. الأول، ما الحكم إذا اشترط مدة، يعني إذا اشترط في خيار الشرط مدة مجهولة مع التعليل؟ السؤال الثاني، أذكر دليلا من أدلة جواز أو شرعية خيار الشرط. السؤال الثالث، ما معنى قول الفقهاء، ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله يثبت خيار الشرط في إجارة عين على مدة لا تلي العقد، يثبت خيار الشرط في إجارة عين على مدة لا تلي العقد؟
نعم، إذن هذه الأسئلة بإذن الله نبتدئ بها حلقتنا القادمة من هذا البرنامج في يوم الاثنين القادم بحول الله تعالى وقوته. أيها الأحبة الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الله جل وعلا على أن يسر لنا مثل هذه الحلقات المباركة والتي يتدارس فيها العلم النافع. نسأل الله أن ينفعنا بما دار فيها من علم نافع وأن يجزي خير الجزاء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في ختام هذه الحلقة نشكر الشيخ عبد الله. شكر الله لكم شيخ عبد الله.
شكر الله لكم وللإخوة وللمشاهدين.
الشكر أيضا والتحية موصولة للإخوة الكرام الذين حضروا الاستديو، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما نصل شكرنا بجميع الأحبة الذين تواصلوا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وأتحفونا بأجوبتهم وأسئلتهم. نسأل الله أن يبارك لنا ولهم فيما سمعنا وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. أيها الأحبة نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.